إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد امتن الله عز وجل بأن بعث في الأميين رسولا، بعث فيهم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، بعد أن أطبق الجهل على الأرض، وبعد أن آيس الناس من عبادة الله، وبعد أن عم الشرك والجهل كل أرجاء المعمورة، فإذا بآخر الرسالات وخاتم المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، يبعثه الله عز وجل برسالة خاتمة، برسالة شاملة جامعة، بأمر هو رحمة للعالمين. وقد جعله الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فكان صلى الله عليه وآله وسلم وبعثته وما أوتيه من قرآن وسنة رحمة للعالمين، للإنس والجن، للإنس بكل أطيافهم، وأيضا للجن. لما بعث صلى الله عليه وآله وسلم، فكان أبو ذر رضي الله تعالى عن أبي ذر، كان من أول من أسلم، أو من قدماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي فانظر ماذا يقول هذا الرجل. أي أمر أخاه أن يذهب إلى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فيتحسس منه ما يقول هذا الرجل، وإلى أي شيء يدعو هذا الرجل، فاسمع لما قال أخوه لما عاد إلى أبي ذر. قال: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق، قال: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق. وهذا هو نص حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وهذا هو الذي مدحه به ربه سبحانه وتعالى حينما قال: وإنك لعلى خلق عظيم. إذن مبعثه صلى الله عليه وآله وسلم جاء بمكارم الأخلاق، فلا يتصور أن يصدر عن أتباعه، ولا يتصور أن يوجد في تعاليمه ما يخالف مكارم الأخلاق. حتى في رد الاعتداء لا يقر إلا بأن يكون رد الاعتداء بالحسنى. وهذه عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حينما دخل يهود على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: السام عليك، أي الموت عليك، يدعون عليه بالموت، وأن يستجاب لهم. إنما يستجيب الله عز وجل للمحسنين، وإنما يستجيب الله عز وجل ما لم يدع العبد بإثم أو بقطيعة رحم، فما بالكم وهم يدعون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا يستجاب لهم. فما كان منه إلا أن قال لهم صلى الله عليه وآله وسلم: وعليكم. فقالت عائشة: وعليكم اللعنة، وعليكم الموت، وعليكم وعليكم. فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت ألم تسمع ما قالوا؟ قال ألم تسمعي ما قلت لهم؟ إن المسلم لا يكون فحاشا. نعم المسلم لا يكون فحاشا ولا يكون صاحب خطأ، والمسلم يأتي الناس بما يحب أن يأتي الناس إليه، وأتي الناس بما تحب أن يأتوك به، وإياك وما يعتذر منه، أي أنك ينبغي عليك أن تكون دائما حاسبا لخطواتك، عادا لكلامك، حتى لا يؤخذ عليك كلمة ولا يؤخذ عليك عمل خطأ، فينسب ذلك إلى من قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الشاهد من الكلام أحبابي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشهادة من لم يدخل الإسلام وبقوله هو صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعث بكل خلق حسن، وكان هذا هو دأبه صلى الله عليه وآله وسلم وسيرته، وهذه هي سنته، وهذا هو كتاب الله يأمر بهذا وينهى عن الاعتداء بالإثم والعدوان. فما كان من هؤلاء القوم الذين أرسل فيهم إلا أن قالوا قولا عجبا، إلا أن قالوا عنه إنه شتم آباءنا وسفه آلهتنا وعاب ما نحن عليه وفرق بين الابن وأبيه وبين المرأة وزوجها، أحق فعل صلى الله عليه وآله وسلم هذا؟ أحق أنه شتم آلهتهم وهو المنهي عن أن يسب آلهتهم؟ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فكيف هو يؤمر بهذا؟ ثم هم يقولون إنه شتم آلهتنا. إذن الأمر مغلوط، الأمر مغلوط في استخدام هذه المصطلحات. جاء صلى الله عليه وآله وسلم لكي يغير مفاهيم الناس إلى الأرقى وإلى ما يقربهم إلى ربه، فأول ما علمهم هو ما معنى مكارم الأخلاق. ليس معنى مكارم الأخلاق أن تنهى عن المنكر وأن تأمر بالمعروف، فإن هذا من صلب الدين، فإن الله عز وجل أرسل خير أهل الأرض وهو موسى صلى الله عليه وآله وسلم إلى شر أهل الأرض وهو فرعون، الذي قال ما علمت لكم من إله غيري، الذي تجبر وادعى الألوهية، لم يدعي أنه أصلا جدير بالحكم، بل ادعى أنه إلههم وادعى أنه رازقهم وادعى أنه كل شيء. ومع ذلك حينما أرسل إليه موسى الذي هو خير أهل الأرض قال فقولا له قولا لينا، فقولا له قولا لينا. إذن هذا هو شرعنا وهذا هو شرع من قبلنا، إذن فلماذا يفتري عليه المجرمون والكفار ويقولون إنه يسب آلهتهم؟ إذن القوم يعكسون الأمر، فيسمون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسمونها فحشا ويسمونها غلظة ويسمونها بأي أسماء ويسمونها تنفيرا. لا، إذا أنت التزمت أحكام الكتاب والسنة وعملت بأمر نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القدوة في حسن الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، كان يأتيه الرجل فيقول أعطني من هذا المال، فإنك لا تعطني من مالك ولا من مال أبيك، فلا ينصرف إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيه كل ما يريده على حسب ما يظهر منه، وبعد ذلك يعلمه أن هذا يدخله النار. لما هم أصحابه، أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هموا إلى هذا الرجل أن يقتلوه، رجل يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعتدي عليه، بأي مبرر تعتدي عليه وبأي مبرر تسيء إليه وأنت تطلب العون منه؟ أنت تطلب منه مالا وتطلب منه عونا، اطلبه حتى بإحسان لهذا الموقف. فإذا بالرجل يأتي إليه بمنتهى الغلظة ويأخذه من ثيابه ويهزه هزا شديدا، أعطني فإنك لا تعطني من مالك ولا من مال أبيك، فيهم إليه أصحابه، أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليقتلوه، فيقول لهم صلى الله عليه وسلم خلوا بيني وبينه، خلوا بيني وبينه. ليس الأمر في أمر الرد بالقتل، وليس الأمر في أمر رد الإساءة بالإساءة، فهذا لا يأتي بخير إلا في مواطن معينة، فيأخذ هذا الرجل فيفهمه ويتلطف معه بالقول إلى أن يلين الرجل ويقر له بنبوته ويقر له بأحقيته، فيقول له صلى الله عليه وسلم إن لي أصحابا قد غضبوا مما قلت، فيذهب الرجل فيعتذر إليه أمام أصحابه، ثم هو المعلم يجب عليه أن يعلمهم، فيقول مثلي ومثل هذا الرجل، مثلي ومثل هذا الرجل كنت هتقوم عليه تقتلوه وانتهت المعركة. رجل اعتدى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحقه أن يقتل، قتل. ما الذي استفادته الدعوة؟ لم تستفد شيئا. قال مثلي ومثل ما مثلي ومثل هذا الرجل إلا كرجل نفرت منه ناقته، هناقته هربت منه، فقام إليه أصحابه يجاملوه يجرون وراء الناقة. كل ما يجري أصحاب وراء الناقة ماذا تفعل الناقة؟ تجري تشرد أكثر. فقال خلوا بيني وبينها، فأخذ يحبحب إليها بثيابه هكذا هكذا إلى أن جاءت الناقة وعادت إليه ثانية. فلو أنكم، هو يقول لهم، فلو أنكم قمتم إليه فقتلتموه لدخل النار. إذن بأبي أنت وأمي يا رسول الله، همه الأكبر أن يأخذ بأيديهم إلى الجنة، لا يثأر لنفسه أبدا. نحن لا نعرف الثأر ولا نعرف الشماتة ولا نعرف تصفية الحساب، فهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما رجع من الطائف، وما أدراك ما حدث معه بالطائف، رجع صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن تعرض لما تعرض له من إذاء المشركين، حتى أن عقلائهم استهزأوا به فقالوا إن تكن صحيحا رسولا من الله فنحن في غير حاجة إلى كلامك، وإن تكن غير رسول من الله فأنت كاذب فنحن أيضا لا حاجة إلى كلامك. فهم ليسوا في حاجة إلى كلامه سواء كان صادقا أم كاذبا، هذا كلام عقلائهم. ثم أرسلوا وراءه سفهاءهم ومجانينهم وأطفالهم يضربوه بالحصى ويطردونه شر طردة من الطائف، حتى إذا قدم على مكة جاءه جبريل فقال إن معي ملك الأخشبين، فقال إن معي ملك الجبال، فقال ملك الجبال السلام عليك يا رسول الله، لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين. مكة هكذا، مكة عبارة عن جبال، ومكة في منتصف هذه الجبال، يعني عبارة عن في قعر، وهذا القعر ممتد إلى أعلى بجبلين. فيقول له الملك لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين، يعني أفل عليهم الجبلين فقتل ومات كل ما بين هذين الجبلين مما فعلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو فعل لكانوا حقيقين مستحقين لهذا العذاب بعد أن طردوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلوا معه ما فعل، لكنه هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القدوة صلى الله عليه وآله وسلم، وهو المعلم، وهو الذي يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. قال لا، لعل الله يخرج من أظهرهم من يقول لا إله إلا الله. وقد كان حينما ارتدت جزيرة العرب بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ارتدت جزيرة العرب بعد موته صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يبق لهم من مدن الجزيرة كلها إلا ثلاث مدن، منها الطائف ومنها مكة، منها الطائف ومنها مكة التي دعا فيها بدعوته هذه صلى الله عليه وآله وسلم. وحينما تم له فتح مكة، حينما فتح مكة ودخلها صلى الله عليه وآله وسلم منتصرا معززا مكرما، ومن الله عليه بهذه النعمة وأراه بعض ما وعده سبحانه وتعالى، دخل معززا مكرما صلى الله عليه وآله وسلم، فقال من دخل دار أبا سفيان فهو آمن. أترون دار أبا سفيان؟ كم مساحة دار أبي سفيان؟ مساحته لا تزيد عن 10 أمتار في 10 أمتار، يعني حاجة في منتهى غرفة، تعتبر دار أبي سفيان غرفة. وما الذي يستفيده الناس بدخولهم إلى دار أبي سفيان؟ كم عدد الناس الذين يدخلون إلى دار أبي سفيان؟ لكنها كلمة لرفع معنويات القوم، هو من أكابر القوم، وإذلاله يؤثر في أتباعه، ولم نجئ لإذلال أحد، ولم نجئ للانتقام من أحد، إنما جئنا لكي نعلم الناس ولكي نأخذ بأيدينا وأيديهم إلى الجنة، ولكي نعلمهم أن يهربوا من عذاب الله إلى جنة الله عز وجل، ولكي نعلم أنفسنا ونعلمهم أن العبودية لله عز وجل وحده سبحانه وتعالى. إذن هذه هي سيرته وهذا هو واقعه، فهل ترون أنهم قد أنصفوا حينما قالوا إنه شتم آباءنا وسفه آلهتنا؟ هل ترون أنهم مصيبين في هذا؟ كلا، لم يكونوا مصيبين في هذا، وعلمهم صلى الله عليه وآله وسلم أن ما جاء به الشرع يغلب على ما كان عندهم، فعلمهم ما معنى مكارم الأخلاق، وعلمهم صلى الله عليه وآله وسلم فقال لهم: ما ترون الشديد فيكم؟ فقال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد بالذي يملك نفسه حين الغضب. إذن أريد أن أقول لكم أنه صلى الله عليه وسلم جاء ليغير معالم هؤلاء الناس، جاء ليعلمهم كل شيء على قاعدة مكارم الأخلاق، جاء ليغير عندهم كل ما علموه وتعلموه من مفاهيم حتى يكونوا أهلا لنصرة الله عز وجل، وحتى يكونوا أهلا لأن يكونوا عبيدا لله عز وجل. نحن نتشرف ويشرفنا أن نكون عبيدا له سبحانه وتعالى، فجاء يعلمهم ذلك صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أثمر هذا التعليم، أثمر أنه لم يكن لأحد أن يتقدم بين يديه فيقول قولا قبل أن يعلم ماذا قال ربه وماذا قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو الموطن الأخير في حجة الوداع، حينما كان يودعهم صلى الله عليه وآله وسلم، وقبلها حينما فتح مكة قبل حجة الوداع، فوقف في موقف مشهود، موقف عظيم، فيقول: أي بلد هذه؟ وهم لا يجيبون. وأي شهر هذا؟ وهم لا يجيبون. وأي يوم هذا؟ وهم لا يجيبون. هل لا يعلمون أن هذه مكة؟ وهل لا يعلمون أن هذا شهر الله الحرام؟ وهل لا يعلمون ما اسم هذا اليوم؟ لكنهم تعلموا ألا يتقدموا بين يدي الله عز وجل وبين يدي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا: الله ورسوله أعلم، فعلمهم صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا صاغ هذه النفوس مما كانت عليه زمن الجاهلية، كانوا على استعداد أن يقيموا حربا لمدة تصل إلى 40 عاما، كما حكى لنا التاريخ، من أجل أمر دنيوي، من أجل ناقة، من أجل غنمة، من أجل أن أهانت أمه، أي أم أحد القوم، أم آخر من معالي القوم، من أجل أنها أهانته، كانوا على استعداد لأن يقيموا حربا لمدة 40 عاما. فإذا بهذا العربي بعد أن يدخل في الإسلام يعلمه قرآننا ويعلمه رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم أن مشاعره وأحاسيسه هذه ينبغي أن تكون لله عز وجل. عندك حماسة وعندك شجاعة وعندك حمية، نعم هذا صحيح، لا يطالبك الإسلام بأن تحول شجاعتك إلى جبن وحميتك إلى أن ترضى الدنيا، ولا يأمرك أن تخبت هذه الحماسة، إنما يأمرك أن توجه هذه الحماسة في موضعها، وهذه الشجاعة في موضعها، وهذه الحمية في موضعها. فلم يأتي قرآننا بما ينافي ما فطرنا الله عليه. الله عز وجل فطرنا على الخير، وأنزل إلينا كتابا وأرسل إلينا رسولا يوافق ما جبلنا عليه. إني خلقت عبادي حنفاء مسلمين، فاجتالتهم الشياطين فحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. أي أن الله عز وجل قد فطرنا على الخير وأنزل إلينا كتابا يوافق هذا. فإذا هذه الخصائص التي عندنا لم يأمرنا الشرع أن ننزعها من قلوبنا، لم يأمرنا الشرع أن ننزع ما في قلوبنا من رقة للضعيف ومن إيثار للذي لا يستطيع، لكنه أمرنا أن نوجه هذه الرقة وهذا الإيثار في اتجاه معين. أتسمعون قول الله عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. أترون أن المصلين حينما أسلموا وحينما كانوا من عباد الله المصلين تغيرت نفوسهم؟ تغيرت أحشاؤهم؟ تغيرت فطرهم؟ كلا، إنما هذه الأشياء كما هي، الخوف كما هو لأن هذا من طبيعة الإنسان، والهلع كما هو لأنه من طبيعة الإنسان، والحب أيضا كما هو لأنه من طبيعة الإنسان، والرقة كما هي لأن الله عز وجل قد جبلنا عليها. إنما أمر الشر بأن يوجه هذا الخوف فلا يكون إلا منه سبحانه وتعالى فقط. فلا تتركن من أمر الشرع شيء مهابة آخر، ولا تمالي ولا تتملق إلى أحد من أجل ألا تعمل أمرا من أمور الشرع أو لكي ترضي عبدا تغضب ربك. إذن الخوف كما هو خوف لكنه موجه إلى جهة واحدة إلى رب العالمين، والرغبة هي الرغبة، والحب هو الحب لكنه موجه إلى جهة واحدة إلى رب العالمين الذي فطرك سبحانه وتعالى وإلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن هذه علامة المحبة، فإن كنت محب وإن كنت صاحب عاطفة فقد علمك الشرع كيف تصرف هذا الحب وكيف تصرف هذه العاطفة، أي تصرفها في طاعة ربك وفي العمل بسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا ومن الله يهدى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقد قص الله عز وجل علينا القصص في كتابه سبحانه وتعالى حتى نعتبر وحتى نأخذ العبرة، ومن لم يعتبر بالآخرين جعله الله عبرة للآخرين. فهذا القصص القرآني الذي جاء به الله عز وجل والذي تلاه علينا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والذي نحن نتعبد ونتقرب إلى الله عز وجل بتلاوته آناء الليل وأطراف النهار، إنما هو للاتعاظ وإنما هو للعبرة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. إذن في قصصهم عبرة، وأكثر ما قص علينا من قصصهم هو من قصص بني إسرائيل، لأننا أقرب الناس شبها بهم، ولذلك أكثر سبحانه وتعالى من حكاية ما هم عليه من تصرفات وصفات وأعمال مع أنبيائهم حتى نتعظ وحتى لنتقلد بهم، لأننا قد نهينا عن التشبه بهم في كل أمورنا، حتى أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعمد مخالفتهم تقربا إلى ربه سبحانه وتعالى. ومما قص علينا من قصصهم حينما قالوا لموسى نبي الله، قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. أي أن أصحاب موسى اشتكوا إليه ما هم فيه من خوف، وما هم فيه من ظلم، وما هم فيه من هضم لحقوقهم، وقد كانوا هكذا فعلا. بنو إسرائيل اللهم اليهود، أسلاف اليهود، كانوا في مصر عبارة عن طبقة من الخدم، هذه كانت وظيفتهم، يهودي يعني خادم، هذا هو التاريخ يحكي هذا. بعد موت نبي الله يوسف تحول اليهود جميعا، حولوهم الحكام إلى طبقة من الخدم، هكذا بغيا وعدوانا عليهم لأمور يطول شرحها، لكن هكذا تحولوا. فلما جاءهم موسى اشتكوا إليه ما نزل بهم على يد الفرعون، قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا وأساء الأدب، وقالوا ومن بعد ما جئتنا، يعني حتى بعد ما جئت لنا وإحنا ما زلنا بنؤذى برضو. فهذا من قلة الأدب عندهم، وهم أمر مشهورون به. لكن الشاهد من الكلام أن نبي الله قد كلمهم بسنة من سنن الله الربانية، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم، وعسى من الله واجبا لأنه لا يدخله التردد سبحانه وتعالى في أعماله. فإذا قال عسى ربكم أي أن هذا واجب حتما، وهي سنن الله لا تتخلف أبدا، أن الله عز وجل يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وأن الله عز وجل يستجيب دعوة المظلوم ولو بعد حين سبحانه وتعالى. وقد كان فعلا أن نصرهم الله عز وجل وهلك فرعون، وأصبح أمر الاختبار أمرا واضحا. الآن حدث ما حدث مع بني إسرائيل، ولو بطرف قليل ولو بثمة بشارة، فقد كنا خائفين وقد كنا منعزلين وقد كنا وقد كنا وقد كنا. الآن من الله علينا سبحانه وتعالى فأخلف علينا من بعد خوفنا أمنا، وأخلف علينا من بعد ضيق سعة. نسأل الله عز وجل أن يمكن للخير، وأن يمكن لأهل الخير، وأن يحكم فينا شرعه سبحانه وتعالى. فالآن تحول الأمر، فلم يبق إلا الجزء الثاني، عسى ربكم أن يهلك عدوكم. حدث عسى ربكم أن يهلك عدوكم وينظر كيف تعملون. يبقى إذن الآن نحن في موضع نظر من الله عز وجل في هذه النعمة، ماذا نحن فاعلون في هذه النعمة؟ بنو إسرائيل لم يشكروا هذه النعمة فكان ما كان فيهم. تعلمون بنو إسرائيل، تعلمون بني إسرائيل حينما عبروا البحر بعد أن رأوا كل هذه الآيات، البحر ينفلق في إلى فرقتين اثنتين كالجبل، وهم يمرون من بين هذين الجبلين إلى أن يمروا إلى الطرف الآخر، وهم ينظرون بأعينهم على فرعون وجنوده وهم يغرقون. فهذه آيات لا يمكن ولو كان حجرا إلا أن يتأثر بهذه الآيات، لكن قلوبهم أشد من هذه الحجارة. فلما عبروا وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون، لسه الهدوم ما نشفتش لسه معدين البحر. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا إيه؟ قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. سبحانه وتعالى كأنهم لم يروا شيء، وكأنهم لم يعلموا توحيد، وكأنهم لم يسمعوا نبي الله الذي بين أظهرهم. كل هذا قد مسح عند أول فتنة، عند أول لحظة نسوا فيها كل شيء، نسوا فيها كل شيء. ونحن نسأل الله عز وجل أن يعصمنا، لا نكون مثل بني إسرائيل أصابتهم الغفلة. وحينما نتواصى فيما بيننا بأن نعمل بطاعة ربنا سبحانه وتعالى، فنقول هلم جميعا إلى الاتحاد بيننا جميعا بين جميع أطياف المسلمين من سلفيين وإخوان وغيرهم، لا نفعل هذا على جهة التكتيك كما يقولون، لا نفعل هذا كما يدعي البعض يقول من ضروريات هذه المرحلة هي الاتحاد. كلا وألف كلا، فكتاب الله عز وجل يحض أساسا على الاتحاد. كلنا لا فرق بين أي أحد منا، كلنا مسلمون وكلنا نتوجه إلى قبلة واحدة، وكتابنا واحد ونبينا واحد صلى الله عليه وآله وسلم. وما زال هذا الدين غضا طريا حفظه الله عز وجل من كل تحريف ومن كل زيادة، فلما إذن الفرقة؟ فإذا سعينا في توحيد صفوفنا لم يكن هذا تكتيكا، إنما هذا استجابة لأمر ربنا سبحانه وتعالى، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذن أصل من الأصول، من أصول هذا الدين الذي ينبغي علينا أن نعمل به اليوم، هو أن نتقارب، هو أن نتحد، هو أن نعطي للآخرين، الآخرين غير المسلمين من نصارة وغيرهم، هو أن نعطي لهم حقوقهم. نعم، أن نعطي لهم حقوقهم، هذا هو نص كتابنا، كتاب الله عز وجل، وهذا هو نص سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو فعل أئمة المسلمين على طول العصور، وهو التواصي بأهل الذمة وإعطاؤهم حقوقهم وعدم الاعتداء والبغي عليهم. فإنهم لم يفعلوا شيء ونحن بغينا عليهم، أو إنهم اعتدوا علينا ونحن بالغنا في الاعتداء، كان هذا ظلما منا. فإذا قلنا نحن نعطي لهم حقوقهم ونبرهم ونفعل بما أمرنا به ربنا سبحانه وتعالى، لم يكن هذا عن عجز منا، ولم يكن هذا عن خوف منا. كيف يعقل أي إنسان أننا حينما نقول نعطيهم حقوقهم يكون هذا عن ضعف؟ إن كنا في الماضي حينما كنا ضعفاء لم نكن نقر بهذا، فهل بعد أن من الله علينا بالأمن والأمان نعطيهم ما كنا ننكره؟ كلا، لأن هذا هو كتاب الله عز وجل. كانوا في الماضي، كان هذا الإعلام في الماضي الإعلام المفسد، كان يريد أن يوقع كل الأمة في بعضها، يوقع المسلمين مع النصارى، ويوقع الأب مع ابنه، والزوجة مع زوجها، كل اثنين يوقعهم بعضهم في بعض حتى يستطيع أن يحكمهم. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم. نعم، هذه خطة فرعونية. إذن الإعلام تولى كبر هذه الأشياء، تولى كبر أن يشوه صورتنا وأن يشوه تعاليمنا، فهذه هي تعاليمنا لا نمن بها على أحد، إنما هذا هو كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. كلما في الأمر لم نكن ممكنين أن نعلن هذا، فإذا أعلناه اليوم لم يكن هذا عن ضعف، وإذا قلنا للناس أعطوهم حقوقهم لم يكن هذا تملقا لهم. فأي شيء نتملقهم؟ هل هم يملكون الدولة؟ هل هم يملكون طعامنا وشرابنا؟ هل هم الأكثرية؟ لا، إنما نقول لهم هذه هي تعاليم الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه وجهة ثانية. وحينما نقول لأصحابنا وإخواننا كفى بنا أن نخرج اليوم في مظاهرات، لأننا اليوم نريد أن نجني ما أخذناه وما من الله به علينا. نعم، حينما كانت المظاهرات لها أثر خرجنا بفضل الله وأعنا الناس وحفزنا الناس في وقت لم يكن يظهر لها أي أثر، في وقت كان الإنسان يتخوف إن خرج أن يقتل أو يعتقل، كنا نقول للناس هذا واجب عليكم أن تخرجوا في هذه المظاهرات، لأنها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن قال أن هذا خروجا عن الحاكم فقد أبعد النجعة، لأن هذا ليس حاكما، فلم يحكم يوما بكتاب الله، ولم يدعو يوما إلى كتاب الله، ولم يدعو يوما إلى حماية ثغور المسلمين، ولم يدعو يوما إلى الجهاد في سبيل الله، ولم يقم حدود الله، ولم يطلب البيعة لنفسه. فبما إذن نقول أنه حاكم وولي أمر؟ هذه فرية عظيمة روجوا لها وأرادوا أن يقنعون بها، وفي الآخر اقتنعوا هم بهذه الكذبة، اقتنعوا هم بهذه الكذبة التي أخرجوها. فحينما كان هذا أمرا مؤثرا، أي أمر الخروج والمظاهرات، قلنا نعم يجب، وهذا واجب ديني، وفعلناه والحمد لله رب العالمين. أن وقانا الله عز وجل أي قتل أو أي فتنة كما حدثت في ليبيا، نسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا أهل ليبيا، وأن يدمر هذا الطاغية الذي على رؤوسهم، وأن يجعله عبرة لمن اعتبر. إذن نحن حينما نقول لكم يجب علينا أن نملك أنفسنا، هذا هو واجب المسلم. المسلم يجب عليه أن يكون يتحكم في نفسه وفي عواطفه. نحن لا نرضى أن تكون لنا أخوات أسيرات، هذا لا يرضي أحد ولا يرضي أي مؤمن، لكن هذا هو شرع الله، أن نصبر حتى يأتي الأمر رويدا رويدا، لكننا لا نتخلى عن أحد. كيف يحدث هذا أن نتخلى عن أحد؟ لكن أمر الخروج اليوم في كل يوم مظاهرات، وحينما يتكلم هذا الجمل الذي جاء من حديقة الحيوان، حينما يتكلم على رب العالمين ويستهزئ به، نعم نحن نرد عليه بكل ما أوتينا من رد، فهو قد شتم رب العالمين. أتدرون رجلا عاقلا، لا نقول عليه مسلما لأنه شتم رب العالمين، لكن حتى لو كان عنده عقل هل يستفز 80 مليون شخص؟ يستفز الناس؟ فهذا أمر منافي للعقل، لكن أراد الله به هذا حتى يكشفه ويبين حقيقته للناس. وهكذا العلمانيون أصحابه كلهم على نفس هذه الوتيرة، سب وشتم ولمز وهمز في شرع الله وفي رب العالمين. لكن لا ينبغي أن يكون الرد عليه بأن نخرج في مظاهرات ومظاهرات ومظاهرات، فربما إن أكثرنا من هذا عطلنا على أنفسنا، عطلنا على أنفسنا حياتنا. فإذا تعطلت الحياة وتجمدت الحياة ولم يجد الناس ما يأكلونه، أوشك الناس ألا يسمعوا لنا. هل وجدت رجلا يستمع لك وهو جوعان؟ هل وجدت رجلا يستمع لك وهو عريان؟ إذن يجب عليك أن تطعمه وتكسوه، ثم بعد ذلك تكلمه. فكفى بالناس أن نضيق عليهم وأن نضيع عليهم أقواتهم وأن نوقف الحياة من أجل أن كل يوم نقوم بمظاهرة. ثم ماذا بعد؟ ثم بعد ذلك يعتاد الناس هذا الأمر ويفقد هذا السلاح بريقه، ويصبح أمرا عاديا من أمور الناس الحياة اليومية، اليوم مظاهرة وبكرة مظاهرة وبعد مظاهرة، فيفقد هذا السلاح بريقه. كما قلنا لكم استخدمنا هذا السلاح حينما كان ماضيا وحينما كان منكرا أكبر يجب على الناس جميعا أن يخرجوا فيه، أما حينما يكون الأمر بالدعوة والموعظة الحسنة والصبر والاحتساب، ما بكم أيها القوم؟ هل نحن أفضل من عبد الله بن مسعود حينما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في جدار الكعبة، يصلي بجانب الكعبة، فقال أحد الكفار: من يذهب إلى بيت كذا؟ فيأتي بسلى الجزور فيضعه على ظهره، فانخرج منهم أشقاهم، فذهب فأتى بسلى الجزور فوضعه على ظهره صلى الله عليه وآله وسلم. سلى الجزور هذا اللي هو بيسموه العامية الكرشة، يعني الحواشي، يعني حاجة لا يستسيغها أي إنسان حينما تخرج من الذبيحة، فوضعوها على ظهره صلى الله عليه وآله وسلم. وعبد الله بن مسعود يرقب هذا الموقف، يراقب، فيقول: لو أن لي منعة، لو كنت قوي جدا، طب كنت هتعمل إيه؟ لو كنت قوي جدا تتصوره كان يعمل إيه لو كان قوي جدا؟ قال: لذهبت فأخبرت عنه. كان يروح لبيته يقول لهم: الحقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم محطوط عليه شزر، مش هيروح يضربهم أو يروح يشيله، لا، ده حاجات أكبر إمكانياته بكتير جدا. فلن نكون أحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن مسعود، ولن نكون نحن أعز على الله عز وجل من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إنما هو العمل بأمره والصبر والاحتساب وإظهار الأمر وإظهار الدين الحقيقي للناس. الناس كانوا لا يعلمون عنا شيئا لمدة تزيد عن 30 عاما، وكان الإعلام يغطي على كل شيء. اليوم أتيح لنا أن نبين لهم حقيقة هذا الدين، فهل لا تركنا الناس يرون منا مثلا حقيقيا ومثلا يقتدى به لهذا الدين حتى يحب هذا الدين؟ اليوم في استفتاء غدا يستفتى الناس على تعديلات دستورية، نحن نرى أنه من الواجب عليك أن تخرج غدا، يجب عليك أن تخرج غدا فتدلي بشهادتك، لأن هذه شهادة لله، هذه أصبحت أرضنا اليوم، بالأمس لم تكن أرضنا، كان كل من يقول: دي مش بلادنا يا عم، احنا أقصى حاجة ان كنا نأملها ايه؟ ان احنا ناخد المرتب ونذهب الى العمل ونرجع من العمل سالمين، ما حدش يلبس تهمة ورايح العمل او خارج من العمل او هو نايم بالليل يجي له حد يلبسه تهمة، يلبسه قضية، يلبسه اعتقاد، ده كان كنا ما نتمناه. فلم يكن في خلدنا لا مجلس الشعب ولا مجلس الشعب، كل ديك اشياء لم تكن تهمنا لأن هذه لم تكن أرضنا. أما اليوم فهي أرضنا، هذه بضاعتنا ردت إلينا. إذا قلت أنت كلاما يؤثر، وإذا لم تقل كلاما يؤثر. إذن أنت مطالب بحق الله أن تخرج فتدلو بحجتك، لأن هذا إزالة منكر. لا تذهبوا بعيدا في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، هذا منكر، اعترفنا كلنا أنه منكر. فإذا كان زوال هذا المنكر يخلفه منكر أقل منه، وهو حقيقة يخلفه منكر لكن أقل منه، إذن واجب عليك أن تذهب فتشهد، ويجب عليك أن تذهب فتقول: نعم، حتى تسير العجلة وحتى تسير البلاد وحتى يرجع الجند مشكورين. وطبعا مشكورين نحن ندعو لهم ونشكرهم، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. فنحن نشكر المجلس الأعلى للقوات المسلحة ونشكر الله عز وجل أن مكن لهم في الخير، فهذا حقهم علينا، وحقهم علينا أن يرجعوا إلى مكانهم. وهم قالوا هذا، فهم لم يخرجوا طمعا في السلطة ولم يعلنوها ولم يكنوها. فإذا نكون نحن عونا أن نحكم أنفسنا وأن نحكم أنفسنا بشرع الله عز وجل، وعونا لهم أن ينصرفوا هم إلى ما كان لهم من وظيفة من حماية الثغور وحماية البلاد. إذا خروجك غدا ليس نافلة، وقولك نعم غدا ليس نافلة، إنما خروجك واجبا تشهد لله، وقولك نعم واجبا لكي تزيل هذا المنكر ولو خلفه منكر أقل منه. فهذا ما أردت أن أنبهكم عليه، وهو يعتبر فريضة هذا الوقت. فريضة هذا الوقت أن نبين للناس ما يجب عليهم، وأن نبين لأنفسنا أولا، وأن نتواصى فيما بيننا نحن أولا بأن نكون أهلا لهذا التمكين. مكن الله عز وجل، فيجب أن نقول نعم للعالمين، إحنا أهل لهذا، نحن كنا مستحقين لهذا فعلا حقيقة. لا يرى الناس منا بغيا، ولا يرى الناس منا عدوانا، ولا يرى الناس منا خروجا عن شرع الله عز وجل، ولا يرى الناس منا تشفيا وانتقاما. لا يرى الناس منا إلا كل خير، ولا يرى الناس منا إلا كل اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك ألسنة صادقة، ونسألك ألسنة صادقة، ونسألك ألسنة صادقة، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إن أردت فتنة بقوم فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين ولا مبدلين. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وقلوبا خاشعة، وألسنة صادقة، وأجسادا على البلاء صابرة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ونعوذ بك من قلوب لا تخشع، ونعوذ بك من نفوس لا تشبع، ونعوذ بك من دعاء لا يستجاب له. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا ساميا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم استر علينا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك. اللهم كما سترت علينا عيوبنا لا تؤاخذنا بها يوم الوقوف بين يديك. اللهم كما سترت علينا عيوبنا في الدنيا فاسترها علينا في الآخرة ولا تؤاخذنا بها. اللهم اغفر لميتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأصحاب الحقوق علينا، وصل اللهم على محمد.